خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة مشاهدي قناة المجد العلمية ومتابعين على موقع الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس عمدة الفقه. في هذا المساء تواصل لقاءاتنا مع شيخنا الدكتور سعد ابن تركي الخذلان، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي حفظه الله جعل هذا اليوم بدرسيه يوما فقهيا، فنسأل الله تعالى أن يرفع قدره وأن يثيبه وأن يعقبه خيرا في وقته وفي جهده. وباسمي وباسمكم جميعا أرحب بشيخنا، فحياكم الله شيخ سعد.
حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين.
أيضا أرحب بالإخوة والزملاء الحاضرين، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أرحب بكم مشاهدي الكرام، أرحب بالإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية، من خلاله أسعد باستقبال مشاركاتكم وأجوبتكم وأسئلتكم وعرضها على شيخنا. أيضا أسعد باستقبال اتصالاتكم على الأرقام الخاصة بالبرنامج، والتي ستعرض بإذن الله تعالى على الشاشة بين الفينة والأخرى. على بركة الله نبدأ درسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال درسنا في أحكام الزكاة، وكنا قد شرحنا في درس العصر، شرحنا ما تبقى من أحكام زكاة السائمة وزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ومن المعادن، ووصلنا إلى باب زكاة الأثمان، فنبتدئ بها إلا إن رأيتم نبدأ ب الإجابة عن السؤال.
الحلقة الماضية نعم. إلى الآن لم تصل، لكن الآن نبدأ في المثل.
طيب، هو في كل حلقة سوف يطرح أسئلة أو سؤالين، وحقيقة نشكر الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات على المتابعة والاهتمام والعناية، ويتبين ذلك من جودة الأسئلة حقيقة التي سمعناها في درس العصر والدرس الذي قبله، فنحثهم أيضا على مزيد من العناية والاهتمام، فإن مثل هذه الدروس في هذه القناة نعمة عظيمة من الله عز وجل على الإنسان، نعمة عظيمة أن تأتيك مثل هذه الدروس وأنت في بيتك. وقد كان السلف رحمهم الله يرحلون من أجل طلب العلم، فها هو العلم الآن يأتيك في بيتك، ما عليك فقط إلا الاهتمام والمتابعة، وذلك من فضل الله تعالى علينا. فنحث الإخوة المشاهدين على متابعة هذه الدروس وعلى الاستفادة منها وعلى العناية بها، وأيضا على استحضار النية في طلب العلم. فقد ذكر العلماء أن الاشتغال بطلب العلم الشرعي أنه أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. فأنت يا أخي المشاهد ويا أختي المشاهدة، إذا اشتغلت بمثل هذه الدروس بطلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، أفضل من أن تشتغل بنوافل العبادات من صلاة وذكر وغير ذلك. وعلل العلماء لذلك بأن الاشتغال بطلب العلم نفعه متعد، بينما الاشتغال بنوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها. فيعني نرجو من الإخوة المشاهدين العناية بهذه الدروس والاستفادة منها. نبدأ إذن بباب زكاة الأثمان، نقرأ عبارة المؤلف. نعم.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، باب زكاة الأثمان. يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى: وهي نوعان، ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيه نصف مثقال، فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك.
طيب، يكفينا هنا ثم نكمل. قال رحمه الله: باب زكاة الأثمان. ثم فسر المراد بالأثمان بأنها الذهب والفضة، والذهب والفضة من قديم الزمان هما أنفس المعادن الذهب والفضة، وقد ورد ذكرهما في القرآن: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهما الأصل في النقدية، الأصل في النقود الذهب والفضة، ولذلك من قديم الزمان والنقود تسك من الذهب والفضة، وما يسك من الذهب يسمى دنانير، وما يسك من الفضة يسمى دراهم. وفي الوقت الحاضر أصبحت تسكن نقود من الأوراق النقدية ولكن لها ارتباط بالذهب والفضة، ولذلك فعندما نبحث نصاب الذهب والفضة نبحث أيضا معه نصاب الأوراق النقدية. قال المؤلف رحمه الله: ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، وهذا بالنص والإجماع كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الدراهم صدقة. والمقصود بخمس أواق يعني من الفضة، المقصود من الفضة، والأوقية 40 درهما، فإذا ضربنا 5 في 40 الناتج 200 درهم، فيكون هذا هو نصاب الفضة بالدراهم. ولكن الناس الآن لا يتعاملون بمثل هذه المقاييس، إنما يتعاملون في الذهب والفضة بالجرامات، فنريد إذن أن نعرف مقدار الفضة بالجرامات وهكذا أيضا مقدار الذهب بالجرامات. فنقول إن 200 درهم تعادل بالجرامات 595 جرام. وأما الذهب نصابه فهو كما قال المؤلف: ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. نصاب الذهب 20 مثقالا، وعشرون مثقالا تعادل بالجرامات في الوقت الحاضر 85 جراما، 85 جراما. فيكون إذن هذا هو نصاب الذهب والفضة: الذهب نصابه 85 جراما، الفضة نصابه 595 جراما. قال: فيجب فيها نصف مثقال. قال قبل ذلك: الفضة يجب فيها 5 دراهم يعني ربع العشر، وفي الذهب نصف مثقال أيضا ربع العشر. ومعنى ربع العشر أنك تقسم الرقم على 10 ثم على 4، فلو قسمنا 20 على 10 كم 20 على 10 2، ثم نقسم 2 على 4 كم نصف، فيكون إذن في 20 مثقال نصف مثقال كما قال المؤلف، فيجب فيها نصف مثقال. أيضا الفضة 200 درهم نقسمها أولا على 10، 200 تقسيم 10 كم 20، طيب نقسم 20 على 4 لأن نريد ربع العشر، 20 على 4 كم 5، فهذا معنى قول المؤلف: فيجب فيها 5 دراهم، يعني يجب في الفضة إذا كانت 200 درهم 5 دراهم، ويجب في الذهب إذا كان 20 مثقالا نصف مثقال، نصف مثقال. ونحن قلنا إن هذا يعني في الذهب والفضة، وكذلك أيضا يقاس عليهما الأوراق النقدية، يقاس عليهما الأوراق النقدية في الوقت الحاضر. وقد كان الناس كما ذكرت يتعاملون بالدنانير والدراهم، ولكن أصبح الناس الآن يتعاملون بالأوراق النقدية. واختلف العلماء أول ما يعني انتشرت وبرزت هذه الأوراق النقدية، اختلف علماء العصر في تكييفها الفقهي، ثم بعد ذلك استقرت المجامع الفقهية والهيئات العلمية، استقر رأيها على أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته، حكمه حكم الذهب والفضة، وأن العلة فيه الثمنية، هو نقد قائم بذاته، حكمه حكم الذهب والفضة في جميع الأحكام من جهة جريان الربا ومن جهة الزكاة. وعلى هذا استقر رأي المجامع الفقهية، ومنها مجمع الفقه الإسلامي تابع لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك هيئة كبار العلماء بالمملكة، استقر الرأي على أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته، حكمه حكم الذهب والفضة، وأن هذه الأوراق النقدية أجناس، فالريالات السعودية جنس، الليرات جنس، الجنيهات جنس، الدولارات جنس، اليورو جنس، وهكذا، فهي أجناس. ويترتب على ذلك ما يترتب من مسائل وأحكام في باب الربا، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وهذه تفاصيلها تذكر في باب الربا. لكن الذي يهمنا هنا هو الزكاة، فإذا أردنا أن نخرج زكاة الأوراق النقدية، أولا نريد معرفة نصاب الأوراق النقدية. نحن عرفنا الآن نصاب الذهب بأنه 85 جراما، الفضة 595، ما نصاب الأوراق النقدية؟ المجامع الفقهية أيضا والهيئات العلمية ذكرت أن نصاب الأوراق النقدية هو أقل النصابين من الذهب أو الفضة، أقل النصابين من الذهب أو الفضة. ونحن قلنا إن الأوراق النقدية لها ارتباط بالذهب والفضة، فيكون نصابها في الزكاة إذن هو نصاب أقل النقدين الذهب أو الفضة. وفي الوقت الحاضر الآن أيهما أرخص، الذهب أو الفضة؟ الفضة أرخص بكثير، الفضة أرخص بكثير. يعني مثلا عندنا في المملكة جرام الفضة لا يصل إلى ريال، بينما جرام من الذهب يصل إلى عشرات الريالات. فالفضة إذن أرخص بكثير من الذهب، ولهذا نستطيع أن نقول في الوقت الحاضر إن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. فإذا أردنا أن نعرف كم نصاب الأوراق النقدية بالريالات السعودية، فننظر كم تساوي 595 جرام بالريالات السعودية، فيكون هذا هو نصاب الأوراق النقدية. إذا أردنا أن نعرف كم نصاب الأوراق النقدية بالجنيهات المصرية، فأيضا ننظر كم قيمة 595 جرام بالجنيهات المصرية. إذا أردنا أن نعرف 595 جرام كم نصابها بالدينارات الكويتية مثلا، ننظر كم تساوي 595 بالدينارات الكويتية، وهكذا. فيكون هذا هو نصاب الأوراق النقدية. ومعلوم أن الفضة وكذلك الذهب سعرها ليس ثابتا، ترتفع وتنخفض، وتنشر أسعار الذهب والفضة يوميا في الصحف، فسعرها ليس ثابتا. ولذلك فأيضا لا نستطيع أن نعطي رقما ثابتا لنصاب الأوراق النقدية، لا نستطيع أن نعطي رقما ثابتا لنصاب الأوراق النقدية. يعني في الوقت الحاضر الفضة تصل إلى ما بين 500 إلى 550 ريال، وكانت في أعوام سابقة ربما وصلت إلى 320 ريالا، ففي هذه الحدود ما بين 300 إلى 500 ريال، وقد يعني تكون بينهما، وربما كانت فوق ذلك بحسب سعر الفضة. لكن المهم هو أن نضبط القاعدة في هذا. إذا أردنا أن نعرف نصاب الأوراق النقدية نقول نصابها في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة، فننظر كم يساوي جرام من الفضة فنضربه في 595 جرام، وبذلك يخرج لنا نصاب الأوراق النقدية. ثم قال رحمه الله: فإن كان فيهما، يعني في الذهب والفضة، غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. أفادنا المؤلف بهذا أن التقدير السابق إنما هو للذهب والفضة الخالصين الخالصين، أما إذا لم يكونا خالصين فلا بد من أن يبلغ قدرهما قدر الذهب الخالص بالنسبة للذهب والفضة الخالصة بالنسبة للفضة. الذهب الخالص يطلق عليه عيار 24، أما إذا كان أقل من ذلك مثل عيار 22 أو عيار 18 أو 14، فمعنى ذلك أن الذهب ليس خالصا وإنما معه شيء آخر كالنحاس مثلا أو غيره. فالتقدير الذي ذكرناه وهو 20 مثقالا 85 جرام إنما هو للذهب الخالص. فإذا كان الذهب ليس خالصا كأن يكون مثلا من عيار 22، فهل نقول إن نصاب الذهب هو 85 جرام و10 مثقالا؟ لا، ننظر كم يعادل الذهب مثلا بعيار 21، كم يعادل من الذهب الخالص. فإذا عادل ما قدره 85 جراما نقول بلغ النصاب. لكن لو كان مثلا 100 جرام عيار 18 ولكن عند تقديره بالذهب الخالص نجد أنه لا يصل إلى 85 جرام، يصل مثلا إلى 80 جرام من الذهب الخالص، حينئذ نقول إن هذا الذهب لم يبلغ النصاب. فإذا هذا التقدير الذي ذكرناه 20 مثقال 85 جرام بالنسبة للذهب، 100 درهم 595 جرام بالنسبة للفضة، إنما هو للذهب والفضة الخالصين. أما غير الخالص فلا بد من تقديره بالخالص، لا بد من تقديره بالخالص. ولهذا قال المؤلف: فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، يعني من الذهب والفضة الخالصين. فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. يعني في مثالنا السابق لو قلنا هذا الذهب من عيار 18 لا ندري هل يبلغ نصابا أم لا، فنقول يعني يسبك هذا الذهب، يسبك هذا الذهب حتى يعرف كم يعادل، والغالب أن أهل الخبرة وأهل الذهب والفضة يقدرون كم قيمته بالذهب الخالص، خاصة في الوقت الحاضر الذي يعني تقدمت فيه وسائل التقنية، وسائل التقنية والمقاييس المعاصرة، فمن السهل معرفة مقداره بالذهب الخالص. طيب ننتقل بعد ذلك نكمل عبارة المؤلف. نعم.
طيب ثم قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية، والمباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوهما، فأما المعد للكراء والادخار أو المحرم ففيه الزكاة.
نعم. قال: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. أفادنا المؤلف بهذا أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، الحلي المعد للاستعمال الذي تشتريه المرأة للبسه أنه لا زكاة فيه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو أيضا مذهب المالكية والشافعية، فهو مذهب جمهور الفقهاء، وروي عن عدد من الصحابة، ثبت عن 5 من الصحابة كما قال الإمام أحمد في رواية الأثرم 5 من الصحابة لا يرون الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهم جابر بن عبد الله وابن عمر وأنس وعائشة وأختها أسماء رضي الله تعالى عنهم. وإذن هذا هو مذهب الجمهور أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه. والقول الثاني في المسألة تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهو مذهب الحنفية، ونصره بعض العلماء المعاصرين. وعندما ننظر للأدلة نجد أن هناك أدلة في ظاهرها توجب الزكاة، كحديث أو قصة المرأة صاحبة المسكتين التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم في يد ابنتها مسكتان غليظتان، قال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله تعالى بهما سورين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. فأيضا حديث عائشة أنها كانت لبست فتخات من ورق، فقال عليه الصلاة والسلام: أدين زكاة هذه؟ قالت: لا. فقال: هو حسبك من النار. هذه الأحاديث ظاهرها هو وجوب الزكاة، فمن العلماء من أخذ بظاهر هذه الأحاديث، وأما جمهور الفقهاء فقالوا، فمنهم من ضعف هذه الأحاديث، وبعض المحققين حقق أن هذه الأحاديث كلها أنها لا يصح منها شيء، ولكن بعض العلماء رأوا أن هذه الأحاديث أنها ثابتة من جهة السند، وأنها ترتقي إلى درجة الحسن أو الصحيح، ومنهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يصحح هذه الأحاديث. هذه الأحاديث الحقيقة على تقدير صحتها يعني فيها إشكالات، منها أولا يعني هذه المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتؤدين زكاة هذا؟ هل هذا الذهب الذي لبسته هذه المرأة هل هو يعادل نصابا؟ نعرف أن النصاب 20 مثقالا، فيبعد أنه يعادل نصابا. ثم أيضا هل حال الحول على هذا الحلي الذي بيد المرأة؟ ثم أيضا المقدار الواجب هو ربع العشر 2.5%، ومع ذلك ألقت الذهب كله. هذه إشكالات الحقيقة. أيضا الفتخات التي في يد عائشة، ثبت عن عائشة أنها لا ترى وجوب الزكاة في الحلي، وهذا ما يضعف هذا الحديث. ثم أيضا هل هذه الفتخات تبلغ نصابا، نصاب الذهب 100 درهم 595 جرام؟ ثم أيضا هل حال عليها الحول، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال لما رآها عليها أول مرة تلبسها، ولو كان مضى عليها سنة لرآها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، خاصة أن عائشة رضي الله عنها حريصة على حسن التبعل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت تؤخر قضاء صوم الفريضة إلى شهر شعبان من شدة عنايتها وحسن تبعلها للنبي صلى الله عليه وسلم. فيبعد جدا أن تكون عائشة رضي الله عنها امتلكت هذه الفتخات من الورق وبقي عندها حولا كاملا ثم لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي الحول. فهذه إشكالات ترد على مثل هذه الأحاديث، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو صحت هذه الأحاديث فإنها تحمل على ما حمله عليه الصحابة، كما قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون زكاة الحلي عاريته، يرون زكاة الحلي عاريته. وهؤلاء الخمسة قلنا إنهم جابر وأنس وابن عمر وعائشة وأسماء، وقد نقل ذلك عنهم الإمام أحمد رحمه الله. ولا شك أن الصحابة هم أعلم الناس بشريعة الله، وأعلم الناس بدين الله تعالى، وأعلم الناس أيضا بمقتضى ومدلول لغة العرب. فكونهم يرون أن زكاة الحلي عاريته لا شك أن هذا الفهم من الصحابة له اعتباره، ولا يقال أن هذا يعني فيه تأويل، لأن الصحابة أعلم منا بشريعة الله وأعلم منا بمدلول لغة العرب. ولذلك فنقول لو صحت هذه الأحاديث على ما ذكرناه فيها من إشكالات فإنها تحمل على أن المقصود بالزكاة بزكاة الحلي عارية هذا الحلي، لا سيما أنه قد وردت نصوص في الوعيد على منع العارية، ومنها قول الله عز وجل: ويمنعون الماعون. قيل إنها نزلت في منع إعارة الدلو ونحوه، وكذلك ورد في السنة ما يقتضي الوعيد على منع العارية، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الوعيد في شأن من كنز الحلي أو الذهب والفضة قال: ومن حقها إعارة، يعني لما ذكر الحلي والفضة والإبل والبقر والغنم قال: ومن حقها إعارة دلوها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في معرض الوعيد، في معرض الوعيد. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم إلى أن العارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير. فهذا يدل على أن هذه الأحاديث لو صحت فإنها تحمل على أن المقصود بزكاة الحلي فيها عاريته. ولهذا نقول إن القول الراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو ما قرره المؤلف رحمه الله من أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. ولكن الخلاف في هذه المسألة هو في الحقيقة خلاف قوي، ولو أن امرأة أرادت أن تأخذ بالقول الثاني من باب الاحتياط فهذا له وجه وهذا حسن، ولكن من حيث التحقيق الذي يظهر الله تعالى أعلم هو أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال. ويؤيد ذلك أن قاعدة الشريعة هي عدم وجوب الزكاة فيما أعد للقنية وفي الاستعمال، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وما كان كذلك معدا للقنية والاستعمال ما يستعمله الإنسان من أثاث ومن سيارات وما يسكنه من مسكن هذا كله لا زكاة فيه. فنجد أن قاعدة الشريعة هي عدم وجوب الزكاة فيما يعد للاستعمال وفيما يعد للقنية، فقول الجمهور يتفق مع هذه القواعد الشرعية. ولهذا فإننا نقول إن القول الراجح والله تعالى أعلم هي عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. قال المؤلف: والعارية كذلك أيضا لا تجب الزكاة في الحلي المعد للعارية قياسا على الحلي المعد للاستعمال. أما يفهم من كلام المؤلف أن الحلي إذا لم يعد للاستعمال فإنه تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. لو أعدنا مثلا للتجارة تجب فيه الزكاة، ولذلك نقول مثلا محلات الذهب التي تبيع الذهب والفضة هذه يجب على أصحابها أن يزكوها زكاة عروض التجارة. قال: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. النساء يباح لهن لبس الذهب والفضة كما قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية فهو في الخصام غير مبين. فالأنثى تنشأ في الحلية وفي طلب الحلية والتحلي والتزين، ولذلك كان من حكمة الشريعة أن أبيح لها التزين بالذهب والفضة، فلا بأس إذن أن تتزين المرأة بالذهب والفضة، وهذا بإجماع المسلمين. وأما بالنسبة للرجال قال المؤلف: ويباح للرجال من الفضة الخاتم. الخاتم، ومفهوم هذا أن الخاتم لا يباح من الذهب بالنسبة للرجال، إنما يباح الخاتم من الذهب، يباح الخاتم للرجال من الفضة خاصة، من الفضة خاصة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، وكان في أول الأمر اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتم فنزعه ثم اتخذ خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام. وهذا يقودنا إلى سؤال، وهو: هل التختم بالفضة بالنسبة للرجال هل هو مباح أو مسنون؟ لو قال أنا أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وألبس خاتما من فضة مثلا، أو حتى خاتما من حديد يعني أتختم، يعني هل لبس الخاتم من غير الذهب هل هو سنة أو أنه نقول إنه مباح؟ فماذا نقول في الجواب عن ذلك؟ نعم أحمد،
نقول أنه مباح.
مباح. طيب لو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، قد قال الله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة،
قد يكون هذا من التأسي، والتأسي قد يختلف يعني.
طيب نستمع جواب آخر. أحد عنده جواب آخر في المسألة؟ هل هو مباح أو أنه مسنون لبس الخاتم بالنسبة للرجال؟ ما عندك جواب عبد الرحمن؟ طيب نعم، هو في الحقيقة دائر بين الإباحة وبين الاستحباب، والذي يظهر الله أعلم وهو قول وسط هو أنه إذا كان الرجل يحتاج التختم، إن كان الرجل يحتاج التختم كأن يكون مثلا قاضيا ويحتاج إلى خاتم وينقش عليه اسمه ونحو ذلك، فإنه يكون في حقه مستحبا. أما إذا كان لا يحتاج التختم فإنه يكون مباحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس الخاتم لحاجته إليه، ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه جعل فصه في باطن كفه حتى يبين أنه ما لبس الخاتم لأجل التزين، ولكن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما واتخذ الخاتم لما قيل له أن ملوك ورؤساء العالم لا يقبلون كتبا إلا مختومة، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ونقش عليه محمد رسول الله، فهو عليه الصلاة والسلام إنما لبس الخاتم للحاجة. ولذلك نقول من احتاج إلى لبس الخاتم من الرجال فيكون لبس الخاتم في حقه مسنونا، أما من لم يحتج إليه ليس بحاجة إلى لبس الخاتم وإنما يريد أن يلبس الخاتم فقط للتزين فإنه يكون مباحا، فإنه يكون في حقه مباحا. هذا هو أحسن ما قيل في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: وحلية السيف، يعني يجوز أن يحل السيف بالفضة، وقد كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم محل بالفضة. وكذلك أيضا قال: والمنطقة. والمنطقة هي ما يشد به وسط الإنسان، المنطقة هي ما يشد به وسط الإنسان، فيباح تحليتها بالفضة ونحوها، يعني من الفضة اليسيرة، من الفضة اليسيرة. فأما المعد للكراء أو للدخار والمحرم ففيه الزكاة. المعد أول للتجارة قلنا هذا باتفاق العلماء أنه فيه الزكاة. أيضا المعد للكراء، المعد للكراء ما معنى الكراء؟ نعم الكراء التأجير. نعم معنى الكراء يعني التأجير، يعني المعد للتأجير. لو أن مثلا أحدا اتخذ حليا من ذهب أو فضة ويؤجره الناس فهنا تجب فيه الزكاة. وكذلك أيضا الادخار، لو أن أحدا أراد أن يجعل هذا الذهب أو الفضة رأس مال له، يعني يقول بدل ما يكون عندي رصيدي مثلا أوراقا نقدية أجعل رصيدي ذهبا، فجعله عنده رأس مال إذا احتاج إليه باعه واستفاد من قيمته، فهذا فيه الزكاة، هذا فيه الزكاة. إذن المعد للشراء أو المعد للادخار تجب فيه الزكاة. وكذلك أيضا المحرم، كذلك إذا كان محرما فإنه أيضا تجب فيه الزكاة. ولهذا قلنا إن الحلي الذي تستعمله المرأة لا تجب فيه الزكاة إذا كان مباحا، أما إذا كان محرما فإنه تجب فيه الزكاة. فيكون إذن الحلي الذي تجب فيه الزكاة هو ما أعد للتجارة أو للكراء أو للدخار أو كان محرما. أما إذا كان تستعمله النساء فإنه على الخلاف الذي ذكرنا، وذكرنا أن الأظهر والأقرب الله أعلم هو قول جمهور الفقهاء، وهو أنه لا تجب فيه الزكاة. هذا هو حاصل كلام الفقهاء في هذه المسائل وفي هذا الباب. طيب في شيء معمر وننتقل للباب.
طيب الشيخ، لعل في الشيخ بالنسبة لزكاة الحلي،
نعم،
المعد للاستعمال،
نعم،
في الشيخ ما هو ضابط الاستعمال؟ يعني متى نقول أن هذا الحلي مستعملا؟
نعم، الضابط في ذلك نرجع للعرف. يعني إذا كان في عرفهم، في عرف الناس أن هذه المرأة تعد مستعملة لهذا الحلي، تلبسه مثلا في المناسبات، تلبسه من حين لآخر، تلبسه وتتزين به لزوجها، هذا يعد مستعملا، هذا يعد مستعملا. لكن إذا كان مدخرا جعله الإنسان لأجل أن يكون رأس مال له يبيعه إذا احتاج إليه، فهذا ليس مستعمل وإنما هو مدخر وتجب فيه الزكاة.
أحسن الله عليكم شيخ سعد، ولعلكم تأذنوا لي في استعراض إجابات أسئلة الدرس الماضي. أبتدئ بالأخت شذا من العراق، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول كان الشيخ عن النباتات التي اختلف فيها العلماء كالتين مثلا، تقول اختلفوا على قولين. القول الأول وهو المشهور عند مذهب الحنابلة قالوا إن التين لا تجب فيه الزكاة، أما القول الثاني قالوا إن التين تجب فيه الزكاة، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجح ذلك أيضا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهو الصحيح لأنه يمكن تجفيفه وادخاره، وأيضا تجب الزكاة في الزيتون، وقد اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الزيتون مكيال أشبه بالسمسم، والقاعدة في الزكاة في الحبوب والثمار
مكيال، نعم
نعم،
نعم.
والقاعدة في الزكاة في الحبوب والثمار هي أنه تجب الزكاة في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار. أما بالنسبة للتفاح لا تجب فيه الزكاة لأنه من الفواكه التي لا تجب فيها الزكاة، وأما البطيخ فإنه أيضا لا تجب فيه الزكاة لما روى الدار قطني رحمه الله تعالى عن الإمام علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ليس في الخضروات صدقة. بالنسبة للسؤال الثاني تقول نصاب الزكاة في الحبوب والثمار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعا، أي نضرب 5 في 60 وتساوي 300 والتي تعادل بالكيلوغرام تقول 612، وقد قال هذا التقدير الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم.
نعم تعليقكم. نعم هذا نعم إجابة جيدة الحقيقة، نموذجية. نشكر الأخت السائلة على حسن متابعتها الحقيقة، ومثل هذه الإجابات تدل على حسن متابعة من الإخوة المشاهدين. نعم
طيب أحسن الله إليكم شيخنا، لعلي أكتفي بها عن البقية. أجابت أيضا الأخت سما نجد من السعودية، والمفكرة من السعودية، هيا من السعودية أيضا، عبد الرحيم المغراوي من المغرب، سراج من الكويت، فاطمة النعيري من السعودية، نيبال من سوريا، مولود من الجزائر، شذا من العراق، كانت هي المجيبة، نوال عبد اللطيف من الكويت، لطيفة بنت محمد من السعودية، علي جريبي من السعودية. أشكر جميع الإخوة والأخوات المجيبين على هذا السؤال، وأعود مرة أخرى إلى شيخنا.
نعم وأنا بودي حقيقة يعني أقترح على الإخوة في إدارة القناة العلمية أن يضع حوافز للإخوة المجيبين، وتوضع قرعة مثلا ويوضع حافز صحيح. يعني على الأقل شهادة أو حافز جائزة يعني رمزية أو شيء من هذا القبيل، لأن هذه الإجابات الحقيقة يعني تدل على حسن المتابعة والاهتمام والعناية. نعم
جزاك الله خير الشيخ، وتواصل معنا يعني حقيقة في الفصل الماضي وفي بداية هذا الفصل كان بنفس الطريقة.
نعم
جزاك الله خير الشيخ، نبدأ
نعم. طيب نعم نبدأ طيب. باب حكم الدين.
باب حكم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن كان له دين على ملي أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على المفلس أو على جاحد ولا بينة له به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين، ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه.
نعم. باب حكم الدين، عقد المؤلف رحمه الله بابا لحكم الدين من حيث حكم الزكاة أو أحكام الزكاة، وإلا فإن أحكام الدين كثيرة، لكن أراد المؤلف ما يختص بالزكاة من أحكام متعلقة بالدين. المؤلف رحمه الله قسم المدين إلى قسمين، مليء ومعسر. مليء ومعسر سماه مفلسا. وهذه المسألة، مسألة حكم الزكاة في الدين، من المسائل التي لم يرد فيها نص، قد بحثها مجمع الفقه الإسلامي الدولي الموثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، ودرسوا هذه المسألة دراسة وافية، وأصدروا فيها قرارا، أصدر المجمع فيها قرارا، وهو أنه لم يرد في زكاة الدين نص، ومن هنا كانت محلا للاجتهاد. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو هل يعامل الدين معاملة المال الموجود الذي يملكه الإنسان، أو أنه لا يعامل كذلك. فإذا اعتبرنا الدين كالمال الموجود المملوك للإنسان قلنا تجري فيه الزكاة مطلقا، وإذا قلنا أنه ليس كذلك قلنا لا تجري فيه الزكاة مطلقا. والحق أن في المسألة تفصيلا، فهناك إذا كان الدين الذي لك على إنسان مليء باذل متى ما طلبت دينك أعطاك إياه، فهذا في حكم المال الموجود عندك، ولذلك تجب فيه الزكاة كل عام. وأما إذا كان الدين على معسر أو على مليء لكنه مماطل، فإن بعض المدينين أغنياء لكنهم أسوأ من المعسرين لأنهم يماطلون في الوفاء. فإذا كان الدين على معسر أو على مماطل فإنه لا زكاة فيه. وهذا التفصيل هو الذي قرره المجمع الفقهي، وهو الذي هنا قرره مؤلف رحمه الله هنا أيضا، وهو الأقرب والله تعالى أعلم في هذه المسألة، هو أن يقال بهذا التفصيل، أن يقال بهذا التفصيل. فإذا كان الدين على مليء باذل ففيه الزكاة كل عام، يعني إذا كان لك دين على رجل وهذا الرجل مليء باذل متى ما طلبت دينك أعطاك إياه، فيجب عليك أن تزكيه عن كل سنة. أما إذا كان الدين على معسر أو على مماطل فلا زكاة فيه، ولكن إذا قبضته فاستأنف به حولا جديدا، فاستأنف به حولا جديدا. وهذا هو كما ذكرت هو الذي قرره المجمع الفقه الإسلامي، وهو أيضا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو القول الوسط بين الأقوال في هذه المسألة. ومن العلماء من قال إذا كان على معسر أو ماطل فإنك تزكيه عن سنة واحدة، وهذا يعني القول الحقيقة يرد عليه ما يرد، إذ أنه كيف يزكى عن سنة واحدة؟ إما أن نقول تجب فيه الزكاة أو نقول لا تجب فيه، إما أن نقول أنه في حكم المال الموجود عندك المملوك لك، أو نقول أنه ليس كذلك. أما أن نقول يزكى عن سنة واحدة فالذي يظهر أن هذا قول مرجوح، والأظهر الله تعالى أعلم هو أنه إذا كان على معسر أو ماطل فهذا ليس في حكم المال الموجود عندك، ولو طلبته من صاحبه لما أعطاك إياه، والزكاة إنما وجبت على سبيل المواساة، فكيف نوجب على هذا الشخص الذي له دين على معسر أو ماطل يوجب عليه الزكاة ولو عن سنة واحدة؟ الزكاة إنما وجبت على سبيل المواساة، فكيف نوجب الزكاة على هذا الإنسان؟ والذي لا يدري هل يعود له ماله أو لا يعود، مع أنه ربما يكون أغلب الظن أنه لا يعود لكونه على معسر أو على مماطل. لكن من قال أنه تجب عليه سنة، يعني يزكي عن سنة واحدة، قال إذا قبضه فيزكيه عن سنة واحدة، فيزكيه عن سنة واحدة. لكن الأظهر هو ما ذكرت، هو ما قرره المؤلف وأيضا قرره مجمع الفقه، وهو قول وسط بين الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به دينة. إذا قاس المؤلف على الدين الذي على مليء، قاس ما إذا كان هذا الدين مجحودا لكن لك دينة، لك دينة تطلب شخصا دينا ثم جحد، قال ما لك عندي شيء لكن عندك أوراق وعندك شهود وعندك بينة، عندك يعني شاهدان أو أكثر، وعندك يعني بينة كافية وتثق من أنه سيقضى لك بهذا الدين وسيصل إليك، فهذا في حكم الدين على ملء. أيضا قال: المغصوب الذي يتمكن من أخذه بقوة نفوذه وقوة سلطانه فيتمكن من أخذه من غاصبه، هذا أيضا حكمه حكم الدين على ملء. قال: فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. يعني في هذه الصور الثلاث، سواء كان الدين على ملء باذل أو كان الدين على مجحود يمكن خلاصه منه له بهذا المال بينة، أو كان مغصوبا يتمكن من أخذه من غاصبه، هنا متى تجب زكاته؟ إذا قبضه، تجب زكاته إذا قبضه لما مضى. ويفهم من كلام المؤلف أنه لا تجب الزكاة إذا لم يقبضه، إذا لم يقبضه. ولهذا نقول إذا كان لك دين على ملء، نفترض أنك تطلب زيدا من الناس 10,000 ريال، وتعرف أن زيدا هذا أنه إنسان مليء باذل، متى ما طلبت منه هذا الدين فإنه سوف يرده عليك، فنقول هذا تجب فيه الزكاة، لكن لا يلزمك إخراج الزكاة إلا إذا قبضته. فلو أن زيدا لم يرد عليك هذا الدين إلا بعد 3 سنوات، لا يلزمك إخراج الزكاة إلا بعد 3 سنوات، فإذا قبضته بعد 3 سنوات تزكيه عما مضى من السنوات 3. فإن قلت هل لي أن أزكيه كل سنة ولو لم أقبضه؟ نقول نعم، بل إن هذا هو الأفضل وهو الأكمل، أن تزكيه كل سنة. أنت تطلب زيدا من الناس 10,000 ريال وزيد هذا مليء باذل، فالأفضل أن تزكيه كل سنة ولو لم تقبضه، ولكن من حيث الوجوب لا يجب عليك أن تزكيه حتى تقبضه، فإذا قبضته زكيته عن السنوات الماضية كلها، زكيته عن السنوات الماضية كلها. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال: وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. قلنا إن الدين إذا كان على معسر أو على مفلس أو على مماطل أو على جاحد ولا بينة به، إنسان تطلبه 10,000 ريال، قلت يا فلان أنا أطلبك 10,000 ريال، قال من قال أنك تطلبني؟ ما لك عندي شيء، جحد الدين الذي لك عليه، ليس لك عليه بينة، ليس هناك شهود، ليس هناك أوراق ثبوتية، ليس هناك أي بينة. فلو قاضيته عند الحاكم وتعرف أن هذا سوف يحلف، إذا طلب منه اليمين فسوف يحلف، وبالتالي سوف يقضى عليك، لأن القاضي سوف يطلب البينة من المدعي واليمين على من أنكر، ولا بينة لك. فهذا حكمه حكم الدين على المعسر، حكم الدين على المعسر فلا زكاة فيه. وهكذا أيضا لو كان مغصوبا ولا تستطيع أخذه من غاصبه فحكمه أيضا حكم الدين على معسر. وهكذا الضال الذي لا يرجى وجوده، يعني المال الضائع الذي لا يرجى وجوده، المال الضائع الذي لا يرجى وجوده أيضا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. وهكذا أيضا نقول في الوقت الحاضر المساهمات المتعثرة التي يغلب على ظن أصحابها أنها لا تعود إليهم، هذا حكمه حكم الدين على معسر، حكمه حكم الدين على معسر، فإن بعض الإخوة يعني لهم مساهمات قد تعثرت و قد أيسوا من أن ترجع إليهم، فهؤلاء نقول لهم لا زكاة عليكم، لا زكاة عليكم ولو حصلت لكم بعد ذلك، ما دام أنكم الآن قد أيستم من حصولها وغلب على ظنكم أنها لا تعود لكم فليس فيها زكاة، فليس فيها زكاة حتى ولو تيسرت لكم فيما بعد. لكن لو أنكم مثلا خلال 5 سنوات أيستم من عودتها، لكن بعد ذلك جدت أمور وحدثت أحداث رجوتم أن تعود لكم خلال السنة المقبلة وبالفعل عادت لكم فتزكون عن سنة واحدة، فيعني هذه المسألة تعود إلى هذه المسألة التي ذكرناها في الدين، وهي أن المال الذي ترجو حصوله حكم المال الموجود عندك فتزكي عن كل سنة، أما إذا كنت لا ترجو حصول هذا المال فحكم حكم الدين على معسر، هذا لا زكاة فيه. ثم قال رحمه الله: وحكم الصداق حكم الدين. الصداق هو المهر، مهر المرأة، ويجب على الزوج أن يمهر المرأة، التمس ولو خاتما من حديد، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وهذا الصداق لا يلزم أن يكون مقدما، بل يجوز أن يكون مؤخرا، يعني يعقد العقد ولا يسمى الصداق، يجوز هذا، ويجوز أن يعقد العقد ويسمى الصداق ويؤجله يكون مؤخرا، ويجوز أن يكون بعضه مقدم وبعضه مؤخر، كل هذا جائز. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، كل هذا جائز وله أحكام، يعني كل مسألة لها حكم يخصها، لكن المقصود أن الصداق أو المهر يجوز تأجيله ويجوز تأخيره. فلنفترض أن امرأة صداقها مؤجل، صداقها مؤجل، ف يعني عقد عليها هذا الزوج و على أن يعطيها المهر مثلا بعد سنة من الزواج أو بعد سنتين، فالآن هذه المرأة تستحق في ذمة زوجها مهرا، ونفترض أن هذا المهر مثلا 30,000 ريال تستحق في ذمة زوجها مهر، ففي الحقيقة هذا المهر يعتبر دين. يقول المؤلف أن هذا المهر، هذا الصداق، حكمه حكم الدين تماما. فنقول إذا كان هذا الزوج مليئا باذلا، متى ما طلبت المرأة منه هذا الصداق أعطاها إياه، فيجب على الزوجة أن تزكيه عن كل سنة. إذا كان هذا الزوج معسرا أو مماطلا فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه، فيكون إذن حكم الصداق حكم الدين تماما على التفصيل الذي ذكرناه. قال: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. هذا إنسان عنده 10,000 ريال وعليه دين قدره 10,000 ريال، فهل عليه زكاة؟ وحال على 10,000 ريال التي عنده حال عليها الحول، فهل عليها زكاة؟ يقول المؤلف أنه لا زكاة فيها إذا كان عليه دين يستغرق النصاب كما في مثالنا هذا، أو ينقصه، ينقص من النصاب، يعني مثلا عنده 10,000 ريال وعليه دين بقدر مثلا 9,500 ريال أو 9,000 نقول و800 ريال، فهنا يقول المؤلف إنه لا زكاة عليه في هذه الحال، إذا كان الدين الذي عليه يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة عليه. بل ربما يكون عند الإنسان مثلا 10,000 ريال وعليه ديون كثيرة، عليه دين مقدر 100,000 أو 200,000 مثلا أو ربما أكثر من ذلك، أحيانا بعض الناس يكون يعني غريقا في الديون لكن يتوفر عنده مال يحول عليه الحول، فهل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. المؤلف يرى أنه لا تجب الزكاة في هذه الحال، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني في هذه المسألة أن فيه الزكاة، أن القول الثاني في هذه المسألة أن فيه الزكاة، وهذا هو القول الراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، وذلك لعموم الأدلة الموجبة للزكاة من غير تفريق، وبين من عليه دين وبين من ليس عليه دين، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال والسعاة لقبض الزكوات من أربابها ولم يأمرهم، أن يسألوا أرباب الأموال هل عليهم ديون أم لا، مع أن الغالب أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أصحاب حاجة وأنهم لا يخلو أرباب الأموال من ديون تلحق بهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عماله فأن يقبضوا الزكوات من أربابها ولا يأمرهم أن يسألوا أرباب الأموال هل عليهم ديون أم لا. فدل ذلك على أن الدين لا يؤثر على وجوب الزكاة في المال الذي عند الإنسان وحال عليه الحول. وأيضا الزكاة تتعلق بالمال، الزكاة تتعلق بالمال، خذ من أموالهم صدقة، ولم يقل خذ منهم، خذ من أموالهم. ويقول عليه الصلاة والسلام أعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فالزكاة إذن تجب في المال وتتعلق بالمال، بينما الدين متعلق بالذمة، بينما الدين متعلق بالذمة. ولهذا لو أن هذا المال الذي عنده في مثالنا هذا 10,000 ريال نفترض أنها تلفت، فإن الدين الذي عليه لا يسقط، فلا تعلق للدين الذي في ذمته بهذا المال الذي يملكه، فالجهة إذن مفكة. ولهذا نقول إنه إذا حال الحول على هذا المال الذي يملكه فتجب فيه الزكاة ولو كان عليه ديون، ولو كان عليه ديون، بل لو كانت الديون حتى أكثر من هذا المال الذي يملكه. ففي مثالنا السابق لو كان عليه 10,000 ريال، لو كان عنده 10,000 ريال وحال عليه الحول وعليه دين بمقدار 100,000 ريال، فنقول يجب عليك أن تزكي 10,000 ريال هذه، لأن الزكاة تعلقت بها. ولذلك لو تلفت 10,000 ريال لن يسقط الدين الذي في ذمتك، لن يسقط الدين الذي في ذمتك. فإذا الزكاة تجب في هذه 10,000 ريال، الزكاة تتعلق بالمال بغض النظر عن ذمة هذا المدين هل عليه ديون أم لا. هذا هو القول الراجح، والله تعالى أعلم في هذه المسألة. وبهذا نكون قد خالفنا المؤلف في هذه المسألة. المؤلف يرى أنه من كان عليه دين يسترق النصاب أو ينقصه فلا زكاة فيه، ونحن قلنا إن القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو أن فيه الزكاة لعموم الأدلة، ولما ذكرنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يبعث العمال ولا يأمرهم أن يسألوا أرباب الأموال هل عليهم زكوات أم لا، ولما ذكرناه أيضا من التعليل وهو أن الزكاة إنما تتعلق بالمال، تتعلق بالمال، بينما الدين يتعلق بالذمة. طيب بهذا نكون قد انتهينا أيضا من أحكام ومسائل هذا الباب.
أحسن الله إليكم شيخ سعد، إن رأيتم من نستمر أو أستعرض سؤالين أو ثلاثة من الموقع
نأخذ بعض الأسئلة.
طيب. هذا أخونا الشيخ حمدان من السعودية يسأل عن أفضل كتاب يبين المقادير الشرعية القديمة ومقارنتها بالمقادير الحالية.
نعم، يوجد في المكتبات يعني بعض الكتب المعنية بهذه المقاييس وتحويلها لمقاييس معاصرة، و أذكر يعني في هذا كتابا لأحد الباحثين حضر اسمه الأخير كذا كردي، له كتاب جيد في هذا. أيضا دكتور يوسف القرضاوي أيضا ذكر في كتابه فقه الزكاة بعض التحويلات المعاصرة لمقاييس الزكاة، يعني بعض التحويلات المعاصرة، بعض التحويلات والمقاييس المعاصرة لأنصباء الزكاة. أيضا هناك بحث للشيخ عبد الله بن منيع أيضا في المقاييس المعاصرة. المكتبة الإسلامية لا تخلو من كتب ومن بحوث في هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. الأخت أم الزبيرة شيخ تقول متى تجب زكاة الأثمان؟
نعم، هذا شرحناه في باب كامل، شرحنا هذا في باب كامل، وقلنا أن زكاة الأثمان يعني الذهب والفضة تجب إذا كانت معدة للتجارة أو معدة للكراء أو معدة للادخار، وقلنا إذا كان معدا للاستعمال فإنه لا زكاة فيه على القول الراجح. هذا كله شرحناه في باب زكاة الأثمان.
أحسن الله عليكم شيخ. الغالي من السعودية يقول أحبكم في الله يا شيخ وأسأل الله أن يجمعنا في جنات الفردوس. ثم يتساءل يقول هل تجب الزكاة في الذهب أو الفضة المستخدمة في جسم الإنسان كالأسنان والأنف وبعض العظام جزاكم الله خيرا.
نعم، الذهب الذي يكون أولا في جسم الإنسان يعني لا يبلغ نصابا، وذهب يسير، يعني الذهب الذي يكون في السن لا يعني هو ذهب يسير، ذهب يسير، وليس للرجال أولا اتخاذ مثل هذه الأسنان المذهبة. كان العلماء في السابق لما كانت الضرورة تدعو إليها كانوا يفتون بجواز ذلك للضرورة، ولكن وجد في الوقت الحاضر البديل عنها، وجد في الوقت الحاضر البديل عنها. لكن على كل حال ذهب اليسير، اختار الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أنه يباح الذهب اليسير، أنه يباح الذهب اليسير، فما يكون مثلا في مثل ما ذكره الأخ السائل في جسم الإنسان مما تدعو إليه الضرورة، هذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه، أولا لأنه لا يبلغ نصابا، لأنه لا يبلغ نصابا. نعم. ثم أيضا يعني ليس معدا للتجارة، مستخدم أيضا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخ سعد، ولعلكم تأذنون لي في تذكير الإخوة على الموقع تجاوبا معكم وتذكيرا بما كان في الموقع سابقا، بأن الأكاديمية تنوي بإذن الله تعالى أن تمنح تزكية من كل شيخ درس في هذه الأكاديمية لكل طالب أو طالبة تجاوب معنا وشارك وكان من طلاب هذه الأكاديمية، بالإضافة إلى منح بعض المكافآت المالية 15,000 ريال للأول، 10,000 للثاني، 5,000 للثالث، بالإضافة إلى محاولة ونسأل الله عز وجل أن يحققها، ولا يعني نحتاج إلى دعائكم في هذا أن يعترف بها من إحدى الجامعات الإسلامية. بهذا أصل إلى نهاية هذا الدرس، ولم يبقى أمامي إلا أن أعرض إجاباتكم أو أسئلتكم واتصالاتكم من خلال الموقع أو من خلال اتصالكم على أرقام الهواتف، لكن إذنوا لنا في هذا الفاصل ثم عودة إليكم بإذن الله تعالى.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم ورحب بشيخنا مرة أخرى، حياكم الله شيخ.
أنا حياكم الله، يا الله مشاهدي.
الشيخ أنا تأذن لي في استقبال هذه الاتصالات، أبدأ بأخينا نبيل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله، تفضل أخي.
الله يحييك، نشكر الشيخ على هذا الشرح الممتع المفيد، نسأل الله أن ينفع بعلمه.
اللهم آمين.
الحقيقة عندي سؤالين، السؤال الأول في الدرس الحالي وهو ما يتعلق بزكاة المال الضال الذي لا يرجى رجوعه، فقد أفاد الشيخ أنه ليس عليه زكاة.
صحيح.
إلا في حين عودته. في مثل على هذا المقياس، عندي أرض اشتريتها من وضع يد رجل، وضع يد من بعض الأفراد، وهذه الأراضي ملكا للدولة أصلا، والدولة تصرفها شيء من أمرين: يا إما تعيد بيعها لي، يا إما لا تبيعها.
طيب.
والأمر بين الاثنين، يا هذا أو ذاك، وده بيأخذ سنين، فما حكمها؟ هل أخرج عنها زكاتها سنويا أم عند تملكها لي بمعرفة الدولة؟
لكن الذي يغلب على ظنك أنها تحصل لك الأرض أو لا تحصل؟
في الوقت الحالي لا تحصل.
يغلب على ظنك هذا؟
نعم، ولكن هناك في بعض وعود لأنها ترجع إلى رؤساء الدول.
نعم.
فسمعنا كلام اليوم، لعله خير.
نعم. طيب سؤال آخر؟
تأكيده لسه في علم الله.
طيب أخي نبي، سؤال آخر؟
السؤال الآخر في درس العصر، وهو الفرق بين العنب والزبيب.
طيب.
فالزبيب يمكن كيله وحفظه، لكن العنب لا يمكن كيله وحفظه بسهولة، فهل يخرج عن العنب الزكاة ولا يخرج عن الجزء الذي يمكن تجفيفه وحفظه فقط؟
طيب، تسمع الإجابة وأشكر اتصالك، جزاك الله خيرا. أنتقل إلى أخينا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. أخو أحمد، طيب أرجع إلى السؤال الأخ نبيل الشيخ.
نعم.
عن الأرض التي اشتراها من أملاك الدولة.
نعم، هو أنا سألته وقلت هل ترجو حصول هذه الأرض، هو قال أنني لا أرجو حصولها في الوقت الحاضر، وبناء على ذلك لا زكاة فيها.
أيها.
لكن لو قدر أنه أصبح في وقت من الأوقات يرجو حصولها ومضى على ذلك سنة، على هذا السنة، ثم فعلا حصل عليها، فيزكيها عن سنة. لكن لو استمر الوضع على ما هو عليه وأنه لا يرجو حصولها ثم حصلت فجأة، فهذه لا زكاة فيها. لكن لو أنه مثلا كان لا يرجو حصولها ثم بعد ذلك قالوا أنك ستحصل عليها فعلا، واحتاج الأمر إلى أوراق واحتاج إلى متابعة ومضى على هذا السنة فيزكيها. فإذا العبرة بكون هذه الأرض هل هي مرجوة الحصول أم لا؟ مدى منها لا يرجو الحصول على هذه الأرض فهذه ليس فيها زكاة، إذا أصبح يرجو حصولها ومضى على ذلك السنة فهنا يزكيها.
أحسن الله إليكم. يتساءل الشيخ عن زكاة العنب والزبيب.
نعم، نحن ذكرنا في درس العصر أن ما يكال ويدخر من الثمار تجب فيه الزكاة، وذكرنا لهذا أمثلة، وكان مما ذكرناه العنب، وقلنا إن العنب إذا جفف يصبح زبيبا، ولذلك يعتبر مما يدخر، يعتبر مما يدخر. والأخ نبيل يقول إنه يمكن أن يدخر ويمكن أن لا يدخر، وهذا صحيح، ولهذا وقع الخلاف أيضا بين الفقهاء في زكاة العنب. من الفقهاء من قال إنه إذا لم يمكن ادخاره فلا زكاة فيه، ومنهم من قال إذا نظرنا إلى أن العنب يمكن ادخاره فهذا بحد ذاته كافي للقول بوجوب الزكاة فيه، فهو كالتين مثلا وكالتمر مثلا، التمر يمكن أن يأكل رطبا ويمكن ادخاره، وهذا هو القول الأقرب الله تعالى أعلم، أن العنب تجب فيه الزكاة مطلقا سواء كان جفف زبيبا أو لم يجفف، لأنه حتى وإن لم يجفف يمكن ادخاره، فهذه الإمكانية بحد ذاتها تقتضي أن نقول أنه تجب الزكاة في العنب، وهذا هو الذي عليه عمل أكثر المسلمين يخرجون الزكاة على العنب، وقد ورد في هذا أيضا شيء من الآثار.
طيب، أحسن الله إليكم شيخنا. نأخذ اتصال من أخينا عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
شيخ جزاك الله خير، بالنسبة إذا كان يدين على ملي بادل وزكيه قبل أخذ، صح كذا ولا؟
نعم.
في سؤال ثاني، ما معنى قولة الذهب إذا كان محرم تجي فيه الزكاة؟
نعم.
جزاك الله خير.
طيب، معنا اتصال من احد الاخوه من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله. عفوا، محمد من القاهره. طيب، اعود الى اخونا عبد العزيز. اخي عبد العزيز، السلام عليكم.
هلا، السلام عليكم.
تفضل اخي.
بلا ممكن اسال الشيخ؟
تفضل الشيخ، اسمك.
بالنسبه للمرتب الشهري الموظف، ما حكم الزكاه؟
نعم.
طيب،
خصوصا يعني الاستخدام هو يعني من الامور الاستهلاكيه، يعني ما حكم الزكاه؟
واضح واضح. نعم.
مرتب الشهر للموظف مثلا، يعني قطاع حكومة وقطاع خاص، شركات، مؤسسات.
سؤال آخر؟
لا أبد، شكرا.
طيب، أشكر تواصلك، جزاك الله خير. شيخ سعد، أخونا عبد الله شيخ، يسأل عن السؤال الأول. أنا كان
يمهد. نعم، هو يقول هل أخرج الزكاة إذا كان لي دين على مالي، هل أخرجها قبل قبض الدين؟ نقول هذا هو الأفضل. الأفضل أن تزكي هذا الدين الذي لك على مالي عن كل سنة ولو لم تقبضه، لكن من حيث الوجوب لا يجب عليك من حيث الوجوب أن تخرج زكاة هذا الدين حتى تقبضه.
نعم.
حتى تقبضه، لأن الزكاة مبنى على المواساة، فلا يجب عليك أن تزكيه وأنت لم تقبضه بعد. لكن إذا قبضت تزكيه عن السنوات الماضية كلها. مثال ذلك، رجل يطلب زيدا من الناس 10,000 ريال وبقيت عند زيد 3 سنين، قبضها بعد 3 سنين، يزكيه عن 3 سنوات الماضية كلها، يزكيه عن 3 سنوات الماضية كلها. فهذا بالنسبة للزكاة على إذا كان لك دين على مالي. طيب، السؤال آخر.
نعم، نسأل عن قول المصنف والمحرم لا تجب فيه الزكاة.
نعم، المحرم يعني إذا كان الذهب الذي عندك ذهب محرم لا يباح لك استعماله، كأن يكون مثلا ذهب عند رجل، خواتم ذهب عند رجل، هذا محرم بالنسبة له، لا يباح له أن يلبس هذه الخواتم. لكن لو كان افترض أن رجلا خالف في هذا، كان يلبس الذهب المحرم عليه لبسه، فهذا تجب فيه الزكاة، ولا نقول أنه يستخدم فلا تجب فيه الزكاة.
نعم.
فهذا نص الفقهاء على أنه تجب فيه الزكاة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخ سعد، ولعلكم تأذلون لي لكي لا يغلب جانب الاتصالات على جانب الإخوة في الموقع.
طيب،
لأن أعرض سؤال من الاتصالات وسؤال من الموقع. طيب، من الموقع أخونا محمد من الجزائر.
الموقع ومن الإخوة أيضا إذا كان الإخوة
بإذن الله.
طيب.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، أحسن الله إليكم. رجل استدان مالا فتح به محل تجارة، وهذا المال يبلغ النصاب، فهل يجب عليه أن يزكي زكاة عروض التجارة إذا حال الحول عليه؟
نعم، هو ما دام أنه هذا إن شاء الله تعالى سوف نشرحه في الدرس القادم، ما دام أن هذا المال اشترى به عروض تجارة فالحول لم ينقطع في الحقيقة، يعني نفترض أن هذا الرجل عنده 100,000 ريال مضى عليها 6 أشهر ثم اشترى بها سلعا عروضا للتجارة، يجب عليه أن يزكيها بعد 6 أشهر ولا يقول استأنف حولا جديدا، لأن زكاة عروض التجارة إنما تجب في قيمتها، إنما تجب في قيمتها ولا تجب في أعيانها، إنما تجب في القيمة. فلذلك نقول إن عليه أن يزكيها بعدما تكمل الحول مع النقد، المبلغ النقدي الذي اشترى به هذه العروض. كما مثلنا في مثالنا، يعني هذا الرجل عنده مبلغ نقدي 100,000 ريال مدة بقي عنده 6 أشهر ثم اشترى بها سلعا أو عروضا، فإنه يجب عليه يزكيها بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر ولا يبدأ حولا جديدا.
أحسن الله إليكم. يتساءل أيضا يا شيخ عن الموظف الذي يصرف راتبه الشهري كاملا قبل أن يصل الشهر التالي، يقول هل على مثل هذا الموظف أن يزكي مقدار راتبه السنوي؟ وهو أيضا سؤال الأخ عبد العزيز.
نعم، هو زكاة الراتب الشهري حقيقة يكثر السؤال عنها، وكنا قد أجبنا عن شيء شبيه بهذا في درس الأمس، لكن لا بأس أن نعيد هنا لكثرة الأسئلة، ولأن حقيقة يعني هذه المسألة يحتاج إليها أكثر الناس. أولا، إذا كان الموظف ينفق جميع مرتبه الشهري بحيث لا يبقى عنده منه آخر الشهر شيء كما ذكر الأخ السائل، هذا لا زكاة عليه لأنه لم يحل عليه الحول، لم يحل عليه الحول، هذا يأتيه الراتب وفي آخر الشهر لا يبقى عنده شيء، إذن لا زكاة عليه. لكن كلامنا في من يدخر جزءا من الراتب، يدخر مثلا ربع الراتب، نصف الراتب، 3/4 الراتب يدخره، فهنا لا شك أن تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول. ولكن كيف يزكي هذا الراتب؟ نقول لك طريقتان. الطريقة الأولى أن تتولى الإحصاء والضبط الدقيق لما يدخل وما يخرج، فما يحول عليه الحول من هذا الراتب تزكيه، وما أنفقته لا زكاة فيه. وهذه الطريقة قد يكون فيها شيء من العسر، لا تحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى ضبط، لكن بعض الناس ربما يرغب في هذه الطريقة حتى يعرف ما الذي يجب وما الذي لا يجب عليه فيه من الزكاة. الطريقة الثانية وهي أيسر وأحوط وأضبط أيضا، وهي أنك تأخذ تحدد لك تاريخا معينا في السنة، ولنفترض مثلا نقول منتصف شهر رمضان من كل عام، منتصف شهر رمضان من كل عام، وتنظر في رصيدك كم عندك، كم عندك من هذا الراتب، وتزكيه جميعه سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول. ما حال عليه الحول أمره ظاهر، ما لم يحل عليه الحول تخرج زكاته من باب تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة جائز، وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس لسنتين، فتعجيل الزكاة جائز. وبهذا لا تنظر للمال الذي عندك إلا مرة واحدة في السنة، فكل 15 رمضان تنظر كم عندك من هذا الراتب فتزكيه. وهكذا أيضا بالنسبة لعروض التجارة، تنظر كم عندك في هذا المحل في هذا التاريخ وتزكيه. وهنا قد يعني تخرج زكاة أكثر من القدر الواجب، ولكن لا حرج في هذا، يعني ما أخرجت زكاته وهو لم يحل عليه الحول يعتبر من الصدقة التي تؤجر وتثاب عليها، ويرجى أيضا أن تثاب عليها ثواب الزكاة، ويرجى أن تثاب عليها ثواب الزكاة، فلا حرج في مثل الزيادة. لو كانت الزكاة مثلا 1,000 ريال أخرجت 1,200 ريال لا بأس بهذا، والزيادة تعتبر صدقة لك وتؤجر وتثاب عليها. فالطريقة الثانية هي أسهل وأضبط وأحوط، لأنك لا تنظر في مالك إلا مرة واحدة في السنة، وتستطيع أن تحصي جميع المال الذي عندك وتخرج زكاته إحصاء دقيقا، وكذلك هي أحوط، لأنك إذا سلكت الطريقة الأولى قد ربما يعني يكون هناك مال لم تزكه، لم يحل حال عليه الحول ولم تزكه، لأنه مع كثرة ما يدخل وما يخرج ربما يقع الخطأ في هذا. ولهذا فإن الطريقة الثانية كما قلنا هي أضبط وأحوط في هذا.
أحسن الله عليكم شيخنا. معنا أخونا عبد العزيز من عمان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
حياك الله أخي، تفضل.
الشيخ بارك الله فيكم، مر علينا في الدرس مسألة زكاة المعسر والمالي المماطل، وذكرتم أن يزكى متى قبضه الإنسان، وذكرتم أيضا أنه يستأنف في حول جديد، وأيضا مر علينا في المتن أنه إذا مر إذا كان عنده عليه زكاة المغصوب والمجحود وكذا أنه يزكيه إلى قبضة. بس الشيخ أردنا أن نعرف بارك الله فيكم الفرق بين مسألة الاستئناف في زكاة الدين وإخراج الزكاة إذا مر عليه حول جديد.
نعم.
يعني بعد عند الاستلام يزكي زكاة حول كامل يعني.
نعم هو المغصوب والدين على معسر حكمه واحد، يعني إذا قبضه فإنه يستأنف به حولا جديدا، لا يزكيه عما مضى، ليس عليه زكاة فيما مضى. أراد يزكي احتياطا هذا شيء آخر، لكن من حيث الوجوب لا يجب عليه أن يزكي على القول الصحيح الذي قرره المؤلف، وهو قلنا هو القول الراجح، يستأنف به حولا جديدا. المال غير المرجو حصوله كالمال كالدين الذي على معسر أو على مماطل أو مغصوب أو مجحود ولا بينة به، هذا كله قلنا لا تجب الزكاة فيه. فإذا قبضه قدر أنه قبضه يوم من الدهر استأنف به حولا جديدا. نعم
أحسن الله عليكم الشيخ. أنتقل إلى أخينا أحمد من السعودية. السلام عليكم أخي أحمد. أخي أحمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
حياكم الله تفضل.
جزاكم الله خير على هذا الدرس المبارك.
وإياك.
في سؤال للشيخ في نصاب الخارج من الأرض.
طيب.
الذي هو خمسة أوسق المذكور في الحديث.
نعم.
لكن الفقهاء الآن يقدرون النصاب بالأرطال، والأرطال معروفة أنها ليست يعني ليست مكيلة وإنما هي موزونة.
نعم.
وحدات وزن، فكيف يعني يقدر الوزن عن الحديث ورد الأوسق؟
نعم حسنت.
ثانيا بعض العلماء يحد حد معين، مثلا يقول ان النصاب مثلا نصاب 120 او 112 كيلو، وهذا يختلف طبعا. التمر قد يكون نصابه 620 مثلا، الشعير 650 مثلا، وهكذا.
طيب واضح. في سؤال اخر؟
لا ما في.
شكرا لك واشكر لك اتصالك. طيب يا شيخ قبل أن أعرض هذين السؤالين أعود أيضا للأخوة على الموقع. الأخت خديجة وقبلها الأخت مخالب من الإمارات. الشيخ تقول هل يعد الالتزام بدفع زكاة الحلي المعد لاستخدام تعنت أم يجوز؟ بارك الله فيكم.
لا ليس تعنتا. ليس تعنتا، وإنما هو من قبيل الورع والاحتياط، لأن الخلاف في هذه المسألة أيضا خلاف قوي، والقول بوجوب الزكاة في الحلي المعد لاستعمال قول قوي ليس قولا ضعيفا. ويكفي أنه اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله، وهما من هما في العلم وفي التحقيق، لكن كل يؤخذ من قوله يرد. فلا شك الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي بين الفقهاء، ولذلك من أرادت أن تحتاط وتزكي كل سنة فهذا شيء تشكر عليه، وهذا يعتبر ورعا واحتياطا. لكن من حيث التحقيق بين أقوال العلماء وأقوال الفقهاء يعني ذكرنا أن الراجح أنه لا زكاة فيه، وأنه قول أكثر أهل العلم. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. لعلي أنتقل إلى الإخوة الحاضرين إذا كان في بعض التساؤلات. تفضل يا شيخ.
شيخ قالت امرأة أنها تلبس الذهب ولكن انعرض عليها أحد شراءه باعت عبادها.
لا لكن النية في الأصل
هل يعتبر رد التجارة؟
طيب النية في الأصل هل هو معد الاستعمال؟ في الأصل
معد الاستعمال
يعني
انعرض عليها
الشراء. أنه معد الاستعمال لكن لو عرض عليها البيع لباعت كذا، نقول هذا على القول الراجح لا زكاة فيه، لأن أي شيء يستخدمه الإنسان إذا عرض عليه عرضا جيدا سوف يبيعه. حتى سيارة الإنسان لو أتى إنسان وعرض عليه عرضا مغريا ربما باعه، ربما بيته، ربما هذا وارد على كل شيء، هذا وارد. لكن المهم هو أن ننظر إلى النية في الأصل. النية في الأصل ما هي؟ ما دام النية في الأصل هي الاستعمال فهنا يعتبر من الحلي المعد للاستعمال، ويجري فيه خلاف الفقهاء الذي ذكرناه. نعم.
طيب سؤال آخر تفضل يا شيخ. أتشاء
أحسن عليك فضل الشيخ. ذكرت الله يحفظك أن لو أن الرجل عنده 10,000 ريال وعليه دين 100,000 ريال، فإذا 10,000 هذه حالت عليها الحول، ذكرت من الشيخ أنها تجب عليها الزكاة.
نعم.
فكيف الشيخ تجب عليها الزكاة وهو رجل معسر؟
نعم أحسن الله بك. نعم هذا سؤال جيد. نحن قلنا إن الزكاة تتعلق بالمال، خذ من أموالهم صدقة، أعلموا أن الله قد افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. بينما الدين يتعلق بالذمة، الدين يتعلق بالذمة، ولهذا نحن نقول إن ما عند الإنسان من المال الذي تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول فلا يمنع من وجوب الزكاة عليه الدين المترتب في ذمته، لأن الجهة في الحقيقة هنا منفكة، ولكن نشترط لوجوب الزكاة في المال الذي عنده أن يحول عليه الحول. فمثلا لو كان عنده 10,000 ريال وعليه دين مقداره 100,000 ريال، نحن نقول لا تجب الزكاة في هذه 10,000 حتى يمضي عليها سنة كاملة وهي عنده. ولذلك نقول ما دام أنه قد مضى عليها سنة كاملة وهي عنده تعلق بها حق الفقراء والمساكين وأصحاب الزكاة، تعلق بهذا 10,000 ريال، لأن كونها بقيت عنده. قد تقول أنه كيف تجب الزكاة عليه في 10,000 وعليه ديون كثيرة؟ نقول يفترض هو أن ينفق هذه 10,000 موجودة عنده في سداد الدين الذي عليه، فإذا لم يفعل ذلك فإن تجب الزكاة في هذا المال الذي بقي عنده سنة كاملة. وذكرنا يعني وجه هذا أيضا من السنة، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكوات من أربابها، ولم يأمرهم هل يسألوا ولم يأمرهم أن يسألوهم هل عليهم ديون أم لا، مع أن الغالب أنهم أن عليهم ديون، ولعموم الأدلة أيضا. فكل هذا يؤيد يعني رجحان القول بأن الراجح في هذه المسألة هو أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة على الإنسان.
طيب تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك، كم نصاب الماس والمجوهرات وهل يجب عليهما الزكاة؟
نعم، بالنسبة للجواهر من الماس وسائر أنواع المجوهرات هذه لا زكاة فيها إلا إذا عدها للتجارة، إذا عدها للتجارة، فإذا عدها للتجارة فإن نصابها هو نصاب زكاة عروض التجارة، ونصاب زكاة عروض التجارة هو نصاب أدنى النصابين من الذهب والفضة، أدنى النصابين من الذهب والفضة، والمقدار الواجب كما قلنا هو ربع العشر، يعني 2.5%. ولهذا نقول في يعني عروض التجارة وفي ما ذكرها الإخوة الذين سألوا عن زكاة المرتب الشهري نقول واجب فيها 2.5%. وأنا يعني أعطي الإخوة المشاهدين قاعدة لكيفية استخراج 2.5%، أقول أي رقم عندك اقسمه على 40 يخرج لك 2.5%، يخرج لك ربع العشر. اقسم أي مبلغ تريد معرفة زكاة على 40، هذه قاعدة. يعني لو كان عندك 100,000 ريال تريد معرفة زكاتها اقسمها على 40 يخرج لك ربع العشر مباشرة. عندك مثلا 1,000,000 ريال اقسم على 40، 500,000 اقسم على 40، 1,000 ريال اقسم على 4، وهكذا. هذه قاعدة، قاعدة مفيدة، أي ما تريد معرفة زكاته اقسمه على 40 يخرج لك ربع العشر الذي هو 2.5%.
أحسن الله عليكم شيخنا، ولعلنا نختم بهذه الإجابة الموفقة، ولو تكرمتم بإعطاء المشاهدين والإخوة على الموقع سؤالي الحلقة القادمة.
نعم، أنا أعطيهم الحقيقة سؤالين، السؤال الأول فيما شرح والسؤال الثاني فيما سيشرح، وذلك حتى أيضا يحضروا الدرس ونرى اجتهاداتهم في هذا.
جميل.
السؤال الأول فيما شرح في زكاة الأثمان، كم يعادل نصاب الذهب والفضة بالجرامات؟ كم يعادل نصاب الذهب والفضة بالجرامات؟ السؤال الثاني فيما سيشرح في باب زكاة العروض، نريد من الإخوة أن يحضروا للدرس ونرى أيضا، نريد أن نرى اجتهاداتهم في الجواب عن هذا السؤال. رجل عنده عروض للتجارة، رجل عنده عروض للتجارة، وبعد مضي 9 أشهر عليها باعها وبقيت قيمتها عنده 3 أشهر، فهل فيها زكاة؟ رجل عنده عروض للتجارة وبعد مضي 9 أشهر عليها باعها وبقيت قيمتها عنده 3 أشهر، فهل فيها زكاة أم لا؟ نريد أن نستمع إلى إجابة هذا السؤال والسؤال الذي قبله في الدرس القادم إن شاء الله، لكن السؤال الثاني فيما سيشرح إن شاء الله تعالى.
أحسن الله لكم شيخ سعد، جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم وفي جهودكم، جزاكم الله خيرا. بعد شكر الله تعالى وشكر ثم شكر شيخنا، أشكر الإخوة الذين وصلت إلي أسئلتهم، الأخ سراج من الكويت، وخديجة من المغرب، أم الدحداح من السعودية، رشيد من المغرب، والغالي من السعودية، عبد العزيز من السعودية، عادل الغامدي من السعودية، خالد سعيد من الولايات المتحدة، نيبال من سوريا، مصطفى من مصر، أم خالد من الإمارات، رشيد من المغرب، وخديجة أيضا من المغرب. أشكركم على تواصلكم، وأعلم أن الشكر لا يكفي، لكن هذا هو الذي سمح به وقتنا، وآمل أن تتسع صدوركم لعدم عرض أسئلتكم، وأسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا فرصا أخرى نتواصل فيها معكم ومع شيخنا نعرض عليه المزيد والمزيد من هذه الأسئلة. بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك الذي أسأل الله تعالى أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، ونخص بالشكر وبالتقدير شيخنا على ما قدمه في هذا اليوم فجزاه الله خيرا. ألتقيكم مع شيخنا في الموعد القادم في الساعة 5:45 من عصر يوم الثلاثاء. إلى ذلكم الحين وفي كل حين ابقوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم.
الحمد لله.